أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد عندنا الدعوة الثانية، احنا متقدم في التحقيق من المصنف بأن هنالك دعويان، الأولى عدم جريان أصالة البراءة في القسم الأول والقسم الثاني، والدعوة الثانية جريان البراءة في القسم الأخير. فهو هسه راح يبين الدعوة اللي ادعاها، اللي هي عبارة عن جريان البراءة في القسم الأخير. فقال: وأما الدعوة الثانية وهي جريان البراءة في القسم الأخير، فلأن الشك فيه يرجع إلى الشك في كيفية جعل التكليف، وأنه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاص. يعني الجامع شنو هو؟ الجامع بأن التكليف تعلق بالجامع بين الظهر وبين صلاة الجمعة، فأكون مخيرا في هذه الحالة. فالمولى في مقام الجعل والتشريع جعل الجامع، يعني جعل صلاة الظهر وجعل صلاة الجمعة، ولكن على نحو التخير لا على نحو شنو التعيين، أو لا بأن المجعول في ظهر يوم الجمعة فرد خاص من هذين الفردين، من هذين الفردين، وأنه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاص، كما لو شككنا في أن وجوب كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، هذا هم جاب مثال آخر، متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، أو متعلق بخصوص صوم شهرين متتابعين، وحيث أن مرجع ذلك إلى الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه. يعني شنو وعدم أخذ خصوصية في متعلقه؟ أي وعدم أخذ خصوصية صوم الشهرين المتتابعين في الجعل والتشريع، وعدم أخذ خصوصية في متعلقه وتقييده بأخذ خصوصية فيه، يعني في صيام الشهرين المتتابعين، فالتقييد بما أن فيه كلفة زائدة. ليش؟ لأن التخير ليست فيه كلفة، وإنما أنا في سعة من أمري، في سعة من أمري. أما أقول لك لا، أنت مكلف بهذا، هذا فيه كلفة زائدة، لو فيه كلفة زائدة أنا تقول لي إلا هذا تسوي، وما تجعل لي أي فرد بديل لهذا الفعل، فهذه تكلفة زائدة علي، فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا ونقلا. عقلا شلون؟ عقلا ما مر عليك الأصول؟ أنا أريد لبالك، مو قصدي يعني أنا أسألك، ولكن أريد لبالك تحكي.
عقلا
شنو عقلا؟
زي المقدور.
لا، ذيك يقبح التكليف بغير المقدور، ذيك فيما لو شنو؟ فيما لو أن الله كلفك تطير بالسماء، هو ما خالق لك جناحات، تقول هذا التكليف بغير المقدور قبيح يقبح، والمولى حكيم فكيف يكلفني بغير المقدور؟ أما هاي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا، هاي خليها قاعدة عندك، قبح العقاب بلا بيان، هاي تحت القبح. ماكو بيان، ماكو بيان للخصوصية، قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ فالأصل في البراءة، واضح إن شاء الله؟ إلا أن يأتي بيان، واضح إن شاء الله؟ مدفوع بأصالة البراءة عقلا ونقلا، وهذا بخلاف الإطلاق، حيث أنه ليس فيه أي كلفة لتدفع بأصالة البراءة، والأمر كما أفاده. فرعان: الأول، لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، وكان أحدهما أعرف من الآخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى أيهما شاء، أو لا بد، أو لا بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف، التحقيق هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل المهمة. الثاني، إذا كان الإمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها وعدلا، أم فقيه أم عادل، ولكن كان أحدهما هاشميا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الائتمام بأيهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هي الاقتداء بالهاشمي تعيينا؟ قال المحقق الحلي: الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة.
زدن الفوعين على يام
الأمة، يعني المأموم واحد للتعيين، وكذلك التعيين، ولكن تعيين لا على نحو الوجوب وإنما على نحو الأولوية. واضح باعتبار عندنا روايات كثيرة بأنه الصلاة خلف الهاشمي بكذا، الصلاة خلف العامي بكذا. قاعدة التقية: نجي إلى قاعدة التقية. معنى القاعدة، معنى القاعدة هو إظهار الموافقة مع الغير المعاند قولا أو عملا، قولا أو عملا لأجل التحرز من الظرف. هي آية التقية،
قولا أو عملا للمتقي،
أي للمتقي قولا أو عملا، يعني إظهار الموافقة مع الغير. فأفرض عملا مثل على سبيل المثال الوضوء، أنا أغسل رجلي، أو قولا أفرض بأن أقول حي على الصلاة خير من النوم، أو عملا ما أقول بأنه أشهد أن عليا ولي الله، أو أفرض في مناسك الحج في قضية معينة. زين خوش، ديتش عملا وهاي قولا، ليش أجي بالتقية أنا؟ إظهار شيء خلاف اعتقادي هو للتحرز من الضرار. نجي قبل أن نبين بأن التقية اسم مصدر، لو هي مصدر وما هو الفارق بين اسم المصدر والمصدر، نجي نبين بعض الأمور. الأمر الأول، الظاهر أن أول من بسط المقال في تنقيح والبحث عن حقيقة التقية وبين شرائطها من دون أن يسميها أو يعدها من القواعد الفقهية والشيخ المفيد. واضح إن شاء الله. ثم بعد الأصحاب بدأوا في تفصيل القاعدة أكثر أو تسميتها. البعض ما بحثها ضمن القواعد الفقهية، البعض بحثها ضمن المسائل الاعتقادية، والبعض الآخر بحثها في ذيل المسائل الفقهية، والبعض الآخر لا، ألف رسالة مستقلة فيها، لا بحثها في المسائل الاعتقادية ولا بحثها في المسائل، وإنما رسالة مستقلة فيها. قال المصنف؟ قال التقية اسم المصدر من التقى يتقي، فلا فرق بينها وبين الاتقاء من حيث المعنى إلا بمقدار يختلف المصدر واسم المصدر. اتقى يتقي خب اسم مصدر، الاتقاء هذا مصدر وليس اسم مصدر. زين، الفارق بين المصدر واسم المصدر، اولا بانهما يشتركان في حيثيه واحده، كلاهما يدلان على الحدث، اسم المصدر والمصدر سواء. اتقى او الاتقاء، ولكن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، اسم دال على الحدث هاي عرفناها، جاري على الفعل يعني شنو؟ بمعنى أن فيه كل حروف الفعل لفظا، هاي هاي
حروف الفعل
لفظا، مثل أكرم إكراما، فأكرم إكراما مصدرا، فهي إكراما دال على حدث وهو حدث الإكرام، ولكن هذا مشتمل على شنو؟ مشتمل على كل حروف الفعل. بينما اسم المصدر هو الاسم الدال على الحدث الذي يحذف منه أحد حروف الفعل بدون تقدير أو تعويض، يحذف منه أحد حروف الفعل بدون تقدير أو تعويض، مثل عطاء للفعل أعطى والمصدر هو إعطاء، فعطاء حذفت الهمزة منه واضح إن شاء الله. الآن نجي، هذا مو مهم جدا سواء كان مصدر أو اسم مصدر، لكن كلمات أهل اللغة قالوا في أنه هل يكون اسم مصدر للاتقاء أو يكون مصدرا ثانيا له؟ اسم مصدر الاتقاء مثل ما قال الفيوم في المصباح اتقيت الله اتقاء، والبعض قال لا مصدر ثاني للاتقاء من قبيل اتقى يتقي، هذا مو مهم هسه. نجي إلى المدرك، المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك. المدرك الأول هو الآيات، والمدرك الثاني هو الروايات، والمدرك الثالث هو العقل. فخل نجي لكل واحد من هذا المدارك ونشوف دال على المدعى أو ما دال على المدعى. الآية الأولى اللي استدل بها المصنف كمدرك على التقية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. واضح بعد الآية كما صريحة في جواز التقية، والعلامة الطبرسي قال معنى الآية أن يكون الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين، فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك لا يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منه ودفاعا عن نفسه من غير أن يعتقد بذلك. فسرها العلامة الطبرسي. فالآية واضحة ما بيها أي شيء، هو بأن الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين، فإذا كان كذلك وكان المؤمن يخاف على نفسه فيمكن إظهار لهم بأنه موافق على طريقتهم لا أكثر ولا أقل، هو هاي ما دلت عليه الآية. الآية الثانية، الآية الثانية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الآية واضح بأنها نزلت في حق عمار ووالده، أولا نجي إلى هاي الآية نقول بأنه لا خلاف بين العلماء في تفسير الآية بالتقية ودلالة الآية على مشروعية التقية في أمر بداية الإسلام، لأنها من الآيات المكية التي نزلت في بداية الدعوة إلى دين الإسلام في شأن عمار وأبويه. بس اكو إشكاليا يمكن أن يرد على الآية المباركة. الإشكال الأول: هاي الآية وردت في إظهار كلمة الكفر على وجه التقية، مو صحيح؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإيش راح تكون الآية؟ تكون أخص من المدعى، مو جاي ندعوانا مو التقية في حال الكفر والإيمان. احنا جاي نأسس لهذه القاعدة التقية في كل شيء يخاف منه الإنسان على نفسه أو على عرضه أو على ماله قولا أو فعلا، حتى إذا كان فعلا. فإذا قلنا بأنه هذا الإشكال بأنه وارد في إظهار كلمة الكفر على وجه التقية في حال الكفر، فتكون أخص من المدعى. المدعى بأنه التقية، إحنا دعوانا التقية تكون شاملة في كل شيء قولا أو فعلا. أما هذه الآية فوين تخصصها؟ تخصصها في حالة الكفر، هذا واحد. الأمر الثاني بأن الآية وردت مورد الإكراه، فقالت إلا من أكره، وإحنا دعوانا جواز التقية بمجرد الخوف على النفس أو المال أو العرض، سواء كان مكرها على الفعل أو الترك أو لم يكن مكرها. واضح؟
واضح.
فهاي الآية إذا تم هذين الإشكالين فتكون أخص من المدعى، فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى. هسه يمكن المناقشة ما يمكن المناقشة هذا متروك إلى محله. ومنها قوله تعالى: أولئك يدرؤون بالحسنة السيئة، وقد فسرت في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام بأن المراد بالحسنة هي التقية، فيصير أولئك يدرؤون بالتقية السيئة والإذاعة. واضح يا حيدر. ومنها قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد ورد في خبر عبد الله بن جندب عن أبي الحسن عليه السلام في تفسيره أنه قال أشدكم تقيا. نقول ما يمكن أن نقول بأن أن أكرمكم عند الله أتقاكم بأن مراد بها التقية وليس المراد بها التقوى. نعم يمكن أن يقال بأن التقية مصداق من مصادق التقوى. واضح. فبعد نجيب رواية يجي واحد يقول بأنه الآية فسرت برواية، ولا بد ما دام أكو نص على التفسير فلا بد من الأخذ بهذا التفسير. نقول له خوب إحنا نبقى نقول صحيح،
صحيح.
هذا مصداق من مصادقها، ولكن ما نقول بأن هو هذا معنى الآية.
نعم.
لا، بأنه التقية تكون داخلة تحت معنى من معنى أو مصداق من مصادق الآية المباركة. ومنها قوله تعالى مفسرا في خبر جابر عن أبي عبد الله قال اجعل بيننا وبينهم سدا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هو التقية. ما أدري شلون استدلوا بها، ما أدري. وإحنا يكفينا الآية الأولى تكفينا. ومنها قوله تعالى ولا تلقوا. أنا ما راجعت، واقعا ما راجعت، يعني الأخبار مفسرة ما راجعتها لأن ما كان عندي وقت أراجعها، بس إن شاء الله باكر إذا شاء الله أجيب لك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لقد ورد في تفسيرها عن حذيفة عن أبي عبد الله قال أنه قال هذا في التقية. فهذه الآيات تكفي مدركا بالنسبة إلى مشروعية التقية، ونحن لا نحتاج إلى كثرة المدارك، بل إذا تم مدرك واحد يكفي في المقام. الروايات قد نقل في الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفحة 459 إلى صفحة 483 65 رواية ذكر فيها كلمة التقية، ونقل مضمون التقية أيضا في روايات كثيرة. وعليه قال الروايات في الباب قد بلغت حد التواتر ولا أقل من الاستفاضة قطعا. والاستفاضة كما تقدم السيد الخوئي يقول بأن الاستفاضة تتحقق بثلاث روايات، فإذا كانت هنالك ثلاث روايات فيقال بأن هذا الخبر مستفيض. منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، دلت على أن الوظيفة عند الاضطرار هي التقية والدلالة تامة. أسأل الاضطرار خوف على النفس، خوف على المال، خوف على العرض،
مطلقا
ثلاثة العقل، وهو يمكن أن يقال أهم الأدلة. فإذا تم الدليل العقلي فيكون المدرك الأول الذي تحدثت فيه الآية يكون شنو؟ يكون مرشدا إلى حكم العقل، وإن كان فيه كلام في إرشادية الآية لحكم العقل، وإن كان فيها كلام. العقل بعد واضح بأنه إذا دار الأمر بين الأهم وبين المهم، فنفرض دار الأمر بين حفظ النفس وبين الكذب، فالعقل ماذا يحكم؟ يقينا بأن العقل يحكم بحفظ النفس، لأن حفظ النفس أهم من شنو؟ من
النفس.
زين، العقل لا شك في أنه إذا دار الأمر بين الأهم الخطير والمهم يحكم العقل بأخذ الأهم وترك المهم، واضح، وهو أكذب حتى أحفظ نفسي. وهذا من المستقلات العقلية، وهو معنى التقية، إذ من المعلوم أن التقية بحسب الحقيقة هي الأخذ الأهم وترك المهم. كحفظ النفس بواسطة ترك الصدق في فرض المزاحمة. وتكون قاعدة التقية عبارة عن دوران الأمر بين الأهم والمهم، هذا واضح. ولكن لا يخفى أن المراد من الأهم الذي يجب أخذه بحكم العقل لابد أن يكون من الأمور الخطيرة.
صحيح، مو أي مكان.
واضح، فشيء تافه. أنا مثلا ويمكن أن أتجنبه وأنا أقول هذا هو الأهم، كحفظ النفس وما دونه لا كل ما يكون أهما بالنسبة إلى مقابله. وعليه قد قسم الشيخ الأنصاري التقية على 5 أقسام، فقال التقية تنقسم إلى الأحكام 5. يعني شنو تقية؟ واجب أي إلى غيرها، إلى أن قال ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب.
أنت تصور تقية مستحبة؟
أي، وهي مدارات أبناء العامة اللي راح يجينا يشير إلها، اللي وردت نصوص بأنه صلوا في عشائرهم واحضروا جنائزهم وعودوا مرضاهم، أي وصية الإمام العسكري عليه السلام إلى شيعته. فاستدل بها البعض بأنه مستحب أن أبدي لهم شنو حتى أرفع العداوة، لأنه إذا ما صلي معاهم وما أزور مرضاهم هاي راح تؤدي، هاي تؤدي إلى العداوة. فالأهم هي شنو؟ ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب. مثل إيش؟ بعد واضح كحفظ النفس بعد تكون واجبة، والأصل في ذلك أدلة نفي الضرار. واضح إن شاء الله. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وحديث رفع عن أمتي 9 أشياء منها ما اضطروا إليه. طبعا هذا الرفع ليس رفعا واقعيا، مو إحنا صار كلام بأن حديث الرفع، ما هو المراد من متعلق الرفع؟ الحكم الواقعي يرتفع لو الحكم الظاهري، الحكم المراد من الرفع هو الرفع الظاهري للرفع الواقعي، وراح يمر عليكم إن شاء الله بالمكاسب. مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر أن التقية واسعة، ليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور، وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد. وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات. وأضع بعد الحكومة بأن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، من قبيل الربا حرام، يجينا دليل يقول لا ربا بين الوالد وولده، فشي يسوي هذا الدليل الحاكم؟ يحاول أن يضيق موضوع الدليل المحكوم. فنجي نقول الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات،
أدلة التقية.
يعني إيه هذا واجب، هذا واجب إلا أن يكون تقية فإنه لا يكون واجب.
كذب حرام،
هذا محرم للتقية. إلا أن يكون تقية، فتكون الأدلة حاكمة. يعني شيء حاكمة يعني تضيق موضوعات الأحكام الأولية، هو هاي المراد من الحكومة، تضيق أدلة الأحكام الأولية. الأحكام الأولية فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة. يقول لا يصير تعارض، وإذا صار تعارض بعد نعم الباب التراجيح، وإذا ماكو ترجيح واحد على واحد نرجع إلى الأصول، أصول العملية غيرها.
زي ليش من حملة على التقية؟ من ضمن التراجيح هي التقية؟
لا،
بعد
حمل الكلام أي من ضمن التراجيح هو التقية. أحسنتم، لأنه هذا قيل التقية. وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاختصار فيه على موارد النص، وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة، وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم، فلا يجوز التعدي على ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم. يعني يقول شيريد، يقول المستحب اللي اقتصار وارد في النص فقط، لا تقل لي هذا النص من باب المثال وتتعدى إلى غيره وتسب رموز الشيعة حتى تتودد إلهم. وكذلك المحرم والمباح، أيضا ما ورد في النص. والمكروه، مكروه شنو هو؟ مكروه الشهيد الأول، قال هو الإتيان بما هو مستحب عندهم غير مستحب عندنا. هنا فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية، قال هو الإتيان بما هو مستحب عندهم. بعد الشهيد يقول هكذا، بس احنا خلنا نتعبد برأي الشهيد الأول، مو في مقام السنة أسماءهم ما أحفظها.
مانزين العابدين.
إيه هذا إيه الأسماء ما.
الشهيد الأول صدق.
لا لا لا، الشهيد الأول صاحب اللمعة.
نعم.
فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية يحتاج إلى الدليل الخاص. أي من البحث بحثها الشيخ الأنصاري، إذا تحب تراجع أكثر بحثها في المكاسب في رسالته التقية. أربعة تسالم، قد تحقق التسالم على مشروعية التقية بين الفقهاء ولا خلاف فيها بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، والحمد لله رب العالمين.